إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشرع بفضل الله جل وعلا وتوفيقه تعليقا على كتاب عظيم من الكتب التي صنفها إمام من أئمة هذا العصر، وهو الشيخ المحدث الفقيه محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي انتشر في الآفاق وطبعت منه الطبعات العديدة والنسخ الكثيرة إلى درجة أن هذا الكتاب كانت ربما كلما طبعت منه طبعة لا ينتهي العام حتى تنفذ، وإن طبع منها بالآلاف من النسخ. لهذا كانت طبعاته كثيرة متعددة، ربما وصلت إلى ما يزيد على 10 طبعات أو أكثر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على القبول الذي ناله هذا الكتاب العظيم من مثل هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كيف لا، وموضوع الكتاب يتعلق بأمر عظيم، بركن من أركان هذا الدين، وهو أول الأركان العملية التي دلت النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان أهميتها وفضلها. هذا الكتاب الذي سماه صاحبه عليه رحمة الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وقد صدق فيما قال أن هذه الصفة التي أودعها هذا الكتاب فعلا كأنك تراها، معتمدا على هذا الأصل الذي هو شطر حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أي بالمعنى، لأنه جمع في هذا الكتاب لتقرير مسائل الصلاة بين علمين، بين علم الحديث وعلم الفقه، فهو كتاب علمي حديثي فقهي، تضمن تقرير المسائل مسألة مسألة على ترتيب أفعال الصلاة بأدلتها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معتمدا هذا الأصل المقتبس من حديث رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كانت أهمية هذا الكتاب وأهمية موضوعه وأهمية الطريقة التي سار عليها والمنهجية التي اختارها مؤلف هذا الكتاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الإمام الذي أفنى عمره في خدمة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والبحث والاجتهاد في خدمتها من حيث تنقيح نصوصها وتمييز صحيحها من سقيمها، فكان له في هذا باعا كبيرا وجهدا عظيما شهد له به المخالف قبل الموافق. هذا الموضوع الذي اقترحه بعض أبنائي وطلب أن يكون التعليق عليه في هذه الحلقات من دروس إذاعتنا التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وهذا لحسن إقبال إخواننا وأخواتنا على متابعة دروس هذه الإذاعة، ويسر الله جل وعلا في هذا الموسم أننا أضفنا بعضا من مشايخنا الفضلاء الذين تكرموا بإعطاء بعض الدروس والحصص دعما وتقوية لهذه الإذاعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والمسلم كما هي توجيهات ونصائح مشايخنا يستفيد من كل هذه الوسائل المتاحة خدمة لدينه وتقوية لصلته بربه جل وعلا. ولهذا كانت مثل هذه الدروس والحلقات التي تذاع عبر أثير هذه الإذاعة. هذا عن اختيار الموضوع وسبب اختياره. أما عن موضوع هذه الحلقات قلنا هو تعليق على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وقد اعتمدنا في هذا التعليق على أولا على متن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع لدار المعارف للنشر والتوزيع رحمة الله جل وعلا على صاحبها الشيخ سعد الراشد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. واعتمدنا على شرح هذا المتن للشيخ الفاضل محمد بازمول وفقه الله جل وعلا لكل خير. هذا الشرح الذي وإن كان شرحا مختصرا يسيرا إلا أنه نافع جدا، فجزى الله خيرا صاحبه ووفقه لما يحبه ويرضاه. كما اعتمدنا على أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المطبوع كذلك والذي خرج بأربع مجلدات، وهو كذلك من نشر وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض، وهو الأصل الذي اعتمده الشيخ عليه رحمة الله وتوسع في تخريجاته لأحاديث الصفة توسعا غير الذي في الصفة، أي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن التخريجات في هذا الكتاب تخريجات مختصرة، أما في الأصل فهي موسعة، وكان يضيف ربما بعض المباحث الغير موجودة في الصفة، يعني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ربما يخرج حديثا في الأصل ثم يعود إلى هذا التخريج بزيادة كتاب قد طبع حديثا أو مخطوط قد وقع بين يدي الشيخ حديثا، فيضيف إلى ذاك التخريج الأول مثل هذه الإضافات. وفي النهاية خرج هذا الكتاب، يعني الأصل جامعا قد توسع فيه الشيخ في تخريجاته لمتن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا المطلوب من الطلبة ممن يتابع هذه الدروس والحلقات أن يكون بين يديه متن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسهل عليه متابعة هذه الدروس والحلقات، أو أن يكون بين يديه إن لم يجد متن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام شرحه شرح الشيخ محمد بازمول لصفة الصلاة الذي ربما يكون متوفرا بين يديه ويتابع معنا هذه الحلقات التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، أن يرزقنا دائما وأبدا العلم النافع والعمل الصالح الذي نتقرب به إلى ربنا جل في علاه. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مستعينين به جل وعلا هذه الحلقات بهذه المقدمة المتضمنة أولا لترجمة موجزة مختصرة للإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا. هذه الترجمة اخترت أن تكون مقتبسة مما ترجم به الشيخ بازمول حفظه الله جل وعلا للإمام الألباني عليه رحمة الله عز وجل في شرحه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر ترجمة مبتكرة للشيخ الألباني عليه رحمة الله عز وجل. هذه الترجمة بدأها بذكر مولد الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، فقال: هو الشيخ العلامة المحدث الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرناؤوطي، وهذا نسبة إلى مولده، حيث ولد في مدينة اسمها أشقودرا في ألبانيا وقال ولد في أشقودرا مدينة ألبانية على بحيرة شقودرا أو شقودر في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري عام 1332 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر به أبوه إلى الشام، يعني العائلة كلها هاجرت من ألبانيا التي اكتسحها الحكم الشيوعي، ففر خاصة أهل العلم منهم هاجروا إلى بلاد الشام، واستقرت هذه العائلة بالشام. فالشيخ عليه رحمة الله هو ألباني الأصل، شامي المنشأ والحياة. وقال توفي بعمان، وهي آخر ما استوطنه الشيخ عليه رحمة الله بعد خروجه من الشام، لما وقع له فيها نوع من الامتحان والبلاء بسبب وشاية الواشيم، ففر بنفسه إلى عمان واستقر بها حتى توفاه الله جل وعلا عام 20 بعد المئة الرابعة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: حبب أو حبب الله إلى قلبه علم الحديث، أي إلى قلب الشيخ الألباني، بعد مقالات قرأها للسيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار، فأقبل على دراسة الحديث. الشيخ وقعت بين يديه نسخة لمجلة المنار، فقرأ فيها مقالا ماتعا لمحمد رشيد رضا، كان هذا سببا في رغبته وإقباله على علم الحديث، كانت هذه البداية، كانت هذه البداية. وهذا يقع للكثير من العلماء والأئمة من مثل هذا الأمر، بسبب كتاب يكون أو مقالة تكون سبب لتحوله في حياته العلمية والمنهجية. فأقبل الشيخ على دراسة الحديث وعلومه، وترسم منهج أهل الحديث، حتى خالط بشاشة قلبه، فما عاد يعرف إلا بالحديث وطريقته وأهله مذهبا ومنهجا. فهو رجل الحديث وإمامه السائر على منهج السلف الصالح. الذي ميز هذه الترجمة كما قلت أنها ترجمة مبتكرة، أن الشيخ بازمول عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد ترجم للشيخ الألباني من خلال مبحث ذكر فيه جملة من الطعونات تعرض لها الشيخ الألباني طيلة حياته العلمية الدعوية، ومن خلال دفاعه ورده على هذه الطعونات كان يترجم للشيخ، كان يترجم للشيخ في بيان جهوده، في بيان شيوخه وما إلى ذلك. هذه الطعونات التي قام عنها الشيخ بازمول، وقد تعرض كحال غيره من أئمة الدين، يعني هذا ليس بالأمر الغريب أن يتعرض أهل العلم لطعونات الطاعنين، هذه ما أكثرها، سواء بالنسبة للمتقدمين أو المتأخرين. إذا كان مثل هذا الإمام الذي ملأ بعلمه الدنيا وأحيى الله جل وعلا بسببه هذا العلم الشريف المبارك، فعاد إقبال الناس إليه وعلى الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة الأول في خدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجهود وهذا العلم لم يشفع لدى الخصوم في عدم الطعن في هذا الإمام، وكانت هذه الطعونات كما قال الشيخ كحال غيره من أئمة الدين، لعداوات وخصومات ورمي بأمور، وخلاصة ما رموه به أن قالوا عنه، أي عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا عنه أولا أنه مرجئ، وقالوا عنه ثانيا أنه محدث ليس بفقيه، وقالوا الحمد لله، وقالوا لا علم له بالأصول، وقالوا كذلك لا شيوخ له، وقالوا شاذ منفرد مخالف لما عليه الناس، أي يقصدون لما عليه العلماء، بمعنى أنه صاحب شذوذات. وهذه سمعناها من بعض أدعياء العلم عندنا، قال الشيخ الألباني له شذوذات ينبغي أن يتفرد أو أن يتفرغ بعض طلبة العلم لتتبعها وبيانها، يعني لتتبعها وبيانها وفضح الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا فيها. يعني هذا المتفيق لما نصحناه في هذا الأمر وبينا له خطأه فيه بقي على إصراره ومكابرته ودافع على رأيه بالطريقة المعهودة من قبل هؤلاء، أنا كان قصدي وكان مقصودي، يقعون في الطامات ثم يتعللون بالمقاصد، هذه طريقتهم وهذه عادتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن هذه الطعونات كذلك التي قيلت في الشيخ ظلما وعدوانا، أنه لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم، ومن هذه كذلك أنه ظاهري المذهب، ومنها كذلك متساهل في التصحيح. يعني هذا بالنسبة لأولئك الذين يزعمون الاشتغال بالحديث، قالوا متساهل في التصحيح، وهذا للتقليل من شأنه ورد جهوده حتى لا يعول عليه في هذه المسألة، يعني في التصحيح والتضعيف. والتساهل في مثل هذا الباب يعتبر عيب من العيوب عند المحدث، والاعتدال دائما وأبدا هو الحسنة التي تكون بين السيئتين في كل شأن من الشؤون وفي كل علم من العلوم. هؤلاء الآن الذين اتخذوا منهجا واضحا اليوم يقللون من علم الشيخ، بل قصدهم ضرب جهود الشيخ، حتى أصبح الكثير منهم يتقصد عدم ذكر تخريجات الشيخ أو أحكام الشيخ على الأحاديث، حتى في بعض ما يحققونه، حتى أصبحنا نميز بين هؤلاء وغيرهم. إذا رأينا كتابا من الكتب سواء كان حديثيا أو فقهيا أو ما إلى ذلك من الكتب التي فيها التخريجات ولا نجد ذكر ولا إشارة إلى تخريجات أو أحكام الشيخ الألباني، علمنا أن هؤلاء من أصحاب ذاك المنهج المنحرف، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مما قيل في حق الشيخ كذلك ظلما وعدوانا من مثل هذه الطعونات، قال الشيخ محمد بازمون وفقه الله جل وعلا أنه قيل فيه أنه متناقض في أحكامه على الحديث، وهذه النتيجة وصلوا إليها من خلال تراجعات الشيخ. حسنات أمثال هؤلاء تعتبر عند هؤلاء سيئات، وهذا لجهلهم وسوء مقاصدهم، جعلوا التراجع أو الرجوع إلى الحق أو التصويب والتصحيح جعلوه تناقضا في الأحكام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا مما وفق الله إليه هذا الشيخ وميز الله تبارك وتعالى به هذا الشيخ عن غيره، أنه رجاع لحدود الله تبارك وتعالى، معترف بتقصيره إن وجد، أو بسهوه إن حصل، وهذا جهد بشري، وأي جهد بشري قد تعتريه مثل هذه الآفات. هذه الجملة وآخرها قال لا يهتم بنقد المتن، يعني اهتمامه بالإسناد فحسب، أما المتن فهو قيل ليس بفقيه فيه، وليس لعارف بمعاني، وليس لناقد له، وكأنه يجوز لنا نقد المتن، ولكن ربما قصدهم العلة التي تكون متعلقة بالمتن لا بالسند، كالشذوذ مثلا أو ما إلى ذلك. هذا يتهمون به الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكانت بعد هذه الجملة من الطعونات التي ذكرها، وربما توجد غيرها، ولكن الشيخ اختصر على أهمها وأبرزها. كانت بعد ذلك، لأنه بعد هذا المبحث تناول مبحثا آخر جزاه الله جل وعلا فيه خير الجزاء، وهو الواجب على كل صاحب حق أن يكون ذابا عن أعراض العلماء، مدافعا عنهم، مبينا فضلهم في الأمة. وهذا صنيع الشيخ بازمول حافظه الله جل وعلا، حيث رد على هذه الطعونات كلها، وكانت في ردوده جملة من المباحث متعلقة بمباحث عقدية، كرده على التهمة للشيخ الألباني بالإرجاء، مبحث في العقيدة ماتع، ورده على قولهم محدث ليس بفقيه، بيان لفضل هذا الإمام ولجهوده، وهذا من ترجمته، في رده كذلك على فرية أن الشيخ لا علم له بالأصول، ذكر جهوده وعلومه التي درسها، وبين ما درس من كتب الأصول، أي الشيخ الألباني عليه رحمة الله في حلقاته ودروسه أيام كان في بلاد الشام، ذكر كذلك في دفاعه عن الشيخ بأنه لا شيوخ له، مبحثا متعلقا بترجمته كذلك، والذي من خلاله أبرز أهم شيوخ الإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، بدءا بأبيه الشيخ الحاج نوح عليه رحمة الله، حيث درس عليه كما قال المترجم، حيث درس عليه كتاب الفقه الحنفي مختصر القدوري، وقرأ عليه القرآن وختمه على يديه، وقال كذلك ودرس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح، فهذا يعتبر كذلك من شيوخه في الفقه الحنفي، ودرس عليه شذور الذهب في النحو وبعض كتب البلاغة، وكان يحضر الشيخ عليه رحمة الله لندوات الشيخ العلامة محمد بهجة البيطار عليه رحمة الله في الشام، مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، وبين الشيخ ذلك من لقيهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله من مثل الشيخ محمد راغب الطباخ عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ميز هذه الترجمة للشيخ الألباني التي أظهر فيها الشيخ بازمون عليه رحمة الله جل وعلا جهود هذا الإمام وعلومه التي درسها وما إلى ذلك، ويعني ربما تكفينا الإحالة إلى هذه الترجمة حتى يقف عليها أبناؤنا وإخواننا ويستفيدوا مما كتبه الشيخ بازمول وفقه الله جل وعلا لكل خير، وهي ترجمة أنصح أبنائي وإخواني بالاستفادة منها، وهذا يفيدنا في قضية لا ينبغي علينا أن نستهين بمثل هذه المباحث المتعلقة بتراجم العلماء. ولذا فإننا ننصح دائما أبناءنا وإخواننا بحسن الاستفادة من تراجم العلماء والأئمة، وأنا كنت دائما أنصح إخواني بمدارسة كتاب السير للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو كتاب عظيم في بابه، ويستفيد طالب العلم عند دراسته لتراجم أمثال هؤلاء، يعني تقوى همته في الطلب وتحسن نيته في الطلب كذلك، يستفيد هديا ويستفيد سمتا هؤلاء العلماء. وإن لم نخالطهم بأنفسنا فإننا نخالطهم بأنفاسنا من خلال وقوفنا على مآثرهم وحسن سيرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بالمقدمة، ألا وهي الإفادة من ترجمة الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا الإمام الذي ترك لنا هذا العلم العظيم الذي نحن الآن بصدد دراسة ومدارسة شيء منه. مما ينبغي كذلك أن نبدأ به هذه الحلقات ما تعلق بموضوع هذا المتن، ألا وهو موضوع الصلاة، هذا الركن العظيم من أركان ديننا. وارتأيت في هذا الباب أن نبدأ بما ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأه بذكر أهمية الصلاة، وبدأ بمقدمة طيبة في هذا الباب، فقال بعد خطبة الاستفتاح: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر، والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بهذه الوظيفة حق القيام، فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى أنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إنما صنعت هذا يعني من صلاتي على المنبر حتى يكون ظاهرا بارزا لأصحابه، قال لتأتموا بي. والإمام جعل ليؤتم به كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذه الصلاة زيادة على الائتمام به، قال لتعلموا صلاتي، يعني إضافة إلى الائتمام، تتعلموا هذه الصلاة، تأخذوها مني امتثالا لقوله كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. بروزه وظهوره من على منبره يراه كل أصحابه، وأوجب علينا، قال الشيخ، وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. العهد أنه يحافظ عليها، بمثل هذه الصفة، بإحسان وضوئهن وبصلاتهن لوقتهن وبإتمام ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، بهذا يكون قد أدى ما أمر به وحافظ على صلاته حق المحافظة. بعد ذلك تكون النتيجة كان له على الله عهد أن يغفر له، ذنوبه، لأن من أعظم فوائد الصلاة أنها مكفرة للذنوب والسيئات، بفضل الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله جل وعلا، وهذا كان درس من دروس الشيخ، قراءة أو تدريس كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم كذلك الذي خدمه الشيخ، وهو من أفضل كتبه كذلك، صحيح وضعيف كتاب الترغيب والترهيب، كان فائدة، كان درس من دروس الشيخ، قال للحافظ المنذر رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة، يعني من خلال ما أورده الحافظ المنذري في هذا الكتاب من الأحاديث العظيمة في بيان فضل الصلاة، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك أي نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا بقدر إحسانه في صلاته، في صلاته ربما ينصرف ولم ينل من أجر وثواب هذه الصلاة إلا العشر فقط، إلا العشر فقط، وهذا بسبب تقصيره في صلاته، وربما ينصرف وليس له من الأجر والثواب إلا التسع فقط، وهكذا حتى قال: إلا نصفها. والمتقن فيها والمحسن لما أمره الله جل وعلا فيها قد يفوق ما يناله من صلاته بعد انصرافه منها، قد يفوق النصف أو قد يقارب التمام والكمال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن إقامتها والاجتهاد فيها، وهذا لما فيها من عظيم الأجر والثواب. قال الشيخ: ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن تكتب أو يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. هذه الفائدة العظيمة في الإقبال على تعلم كل ما يتعلق بأصل، يدل على أهمية هذه العبادة العظيمة، على أهمية الصلاة، أن الله تبارك وتعالى شرعها في كل الملل السابقة والأديان السابقة لدين الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبمعنى أن الله جل وعلا أمر بالصلاة مريم عليها السلام، وهي من بني إسرائيل، أمرها بالقنوت لله جل وعلا وهو طول القيام في الصلاة، وأمرها بالسجود والركوع وهي من أركان الصلاة، وهذا دليل أهميتها وأنها الصلة بين العبد وربه جل وعلا. أهمية الصلاة تكمن في فرضيتها، فإن الله تبارك وتعالى قد فرضها على هذه الأمة، على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليلة عظيمة وهي ليلة المعراج، الليلة التي عرج به إلى السماوات العلى، عرج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جبريل حتى وصل إلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب. حين ذاك أمره الله جل وعلا بها، أن يأمر بها أمته. فالله جل وعلا أخر فرضية الصلاة إلى هذه الليلة المباركة، ثم فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة. فهذا يدل على، وهذا ما وجد في عبادة من العبادات التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، عبادة فرضت في أعلى مكان قد يصل إليه بشر، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت فرضيتها من غير واسطة، من غير واسطة. وكانت كذلك أول ما فرضت على أمة النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، 50 صلاة فراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، فجعلها 50 في أجرها وثوابها. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراجعته، أي راجع الله عز وجل، فقال: هي 50 وهي 50، أي هي 50 في أدائها وفعلها، وهي 50 في أجرها وثوابها. وفي رواية مسلم أن الله قال: يا محمد، إنهن 50 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية للنسائي: ف50 ب50، فقم بها أنت وأمتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، وهو فضل زائد على عموم ما جاء في أن الله عز وجل يضاعف أجر وثواب الأعمال عنده، كما قال، كما أفاده الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال في كتابه الشرح الممتع: فكأنما صلى 50، لما ذكر حديث أنها 50 ب50، وقال: وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها. لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل، هذه الفائدة الزائدة بالفعل. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ العثيمين: وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبلها أو ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة. ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة لما ميز الله عز وجل به هذه العبادة الجليلة، ألا وهي الصلاة التي عرفها الفقهاء بقولهم، أولا عرفوها لغة أنها الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. المقصود بصلاة النبي لأمته الدعاء لهم. أما في الشرع قيل هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن شئت قال الشيخ العثيمين فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال الشيخ: أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قال: فهذا فيه قصور، بل لا بد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. وهذا هو الأصل وهو المطلوب. هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة التي تناولها الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا بهذا التصنيف وبهذا البحث المفصل المفيد، إفادة عظيمة جدا. سنقف على هذه الأحكام وما جاء من ذكر لتفاصيلها في هذا الكتاب الماتع المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن تكون متابعة الأبناء والإخوان لنا من خلال هذه الإذاعة مع هذا المتن متابعة نافعة مفيدة بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة لما أردنا الشروع فيه، متوكلين على ربنا عز وجل، مستعينين به تبارك وتعالى، وخاصة لما رأينا أن ربما دروس الإذاعة تفتقر لدرس في الفقه، اخترنا أن يكون موضوع الفقه متعلق بهذه العبادة العظيمة ومتعلق بهذا الكتاب النافع. صلى الله عز وجل أن يتغمد مصنفه برحمته الواسعة، وأن يعظم أجره ومثوبته عنده، وأن يجعله من صالح أعماله. وهذا الذي يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا من العلم الذي تركه وخلفه هذا الإمام، وتركه من بعده تنتفع به أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة والأجر، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، نستودعكم الله جل وعلا، نستودعكم الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشرع بفضل الله جل وعلا وتوفيقه تعليقا على كتاب عظيم من الكتب التي صنفها إمام من أئمة هذا العصر، وهو الشيخ المحدث الفقيه محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي انتشر في الآفاق وطبعت منه الطبعات العديدة والنسخ الكثيرة إلى درجة أن هذا الكتاب كانت ربما كلما طبعت منه طبعة لا ينتهي العام حتى تنفذ، وإن طبع منها بالآلاف من النسخ. لهذا كانت طبعاته كثيرة متعددة، ربما وصلت إلى ما يزيد على 10 طبعات أو أكثر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على القبول الذي ناله هذا الكتاب العظيم من مثل هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كيف لا، وموضوع الكتاب يتعلق بأمر عظيم، بركن من أركان هذا الدين، وهو أول الأركان العملية التي دلت النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان أهميتها وفضلها. هذا الكتاب الذي سماه صاحبه عليه رحمة الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وقد صدق فيما قال أن هذه الصفة التي أودعها هذا الكتاب فعلا كأنك تراها، معتمدا على هذا الأصل الذي هو سطر حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أي بالمعنى لأنه جمع في هذا الكتاب لتقرير مسائل الصلاة بين علمين، بين علم الحديث وعلم الفقه، فهو كتاب علمي حديثي فقهي، تضمن تقرير المسائل مسألة مسألة على ترتيب أفعال الصلاة بأدلتها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معتمدا هذا الأصل المقتبس من حديث رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كانت أهمية هذا الكتاب وأهمية موضوعه وأهمية الطريقة التي سار عليها والمنهجية التي اختارها مؤلف هذا الكتاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الإمام الذي أفنى عمره في خدمة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والبحث والاجتهاد في خدمتها من حيث تنقيح نصوصها وتمييز صحيحها من سقيمها، فكان له في هذا باعا كبيرا وجهدا عظيما شهد له به المخالف قبل الموافق. هذا الموضوع الذي اقترحه بعض أبنائي وطلب أن يكون التعليق عليه في هذه الحلقات من دروس إذاعتنا التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وهذا لحسن إقبال إخواننا وأخواتنا على متابعة دروس هذه الإذاعة، ويسر الله جل وعلا في هذا الموسم أننا أضفنا بعضا من مشايخنا الفضلاء الذين تكرموا بإعطاء بعض الدروس والحصص دعما وتقوية لهذه الإذاعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والمسلم كما هي توجيهات ونصائح مشايخنا يستفيد من كل هذه الوسائل المتاحة خدمة لدينه وتقوية لصلته بربه جل وعلا. ولهذا كانت مثل هذه الدروس والحلقات التي تذاع عبر أثير هذه الإذاعة. هذا عن اختيار الموضوع وسبب اختياره. أما عن موضوع هذه الحلقات قلنا هو تعليق على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وقد اعتمدنا في هذا التعليق على أولا على متن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع لدار المعارف للنشر والتوزيع رحمة الله جل وعلا على صاحبها الشيخ سعد الراشد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. واعتمدنا على شرح هذا المتن للشيخ الفاضل محمد بازمول وفقه الله جل وعلا لكل خير. هذا الشرح الذي وإن كان شرحا مختصرا يسيرا إلا أنه نافع جدا، فجزى الله خيرا صاحبه ووفقه لما يحبه ويرضاه. كما اعتمدنا على أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المطبوع كذلك والذي خرج بأربع مجلدات، وهو كذلك من نشر وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض، وهو الأصل الذي اعتمده الشيخ عليه رحمة الله وتوسع في تخريجاته لأحاديث الصفة توسعا غير الذي في الصفة، أي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن التخريجات في هذا الكتاب تخريجات مختصرة، أما في الأصل فهي موسعة، وكان يضيف ربما بعض المباحث الغير موجودة في الصفة، يعني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ربما يخرج حديثا في الأصل ثم يعود إلى هذا التخريج بزيادة كتاب قد طبع حديثا أو مخطوط قد وقع بين يدي الشيخ حديثا، فيضيف إلى ذاك التخريج الأول مثل هذه الإضافات. وفي النهاية خرج هذا الكتاب، يعني الأصل جامعا قد توسع فيه الشيخ في تخريجاته لمتن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا المطلوب من الطلبة ممن يتابع هذه الدروس والحلقات أن يكون بين يديه متن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسهل عليه متابعة هذه الدروس والحلقات، أو أن يكون بين يديه إن لم يجد متن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام شرحه شرح الشيخ محمد بازمول لصفة الصلاة الذي ربما يكون متوفرا بين يديه ويتابع معنا هذه الحلقات التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه وأن يبارك لنا في أوقاتنا أن يرزقنا دائما وأبدا العلم النافع والعمل الصالح الذي نتقرب به إلى ربنا جل في علاه. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مستعينين به جل وعلا هذه الحلقات بهذه المقدمة المتضمنة أولا لترجمة موجزة مختصرة للإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا. هذه الترجمة اخترت أن تكون مقتبسة مما ترجم به الشيخ بازمول حفظه الله جل وعلا للإمام الألباني عليه رحمة الله عز وجل في شرحه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر ترجمة مبتكرة للشيخ الألباني عليه رحمة الله عز وجل. هذه الترجمة بدأها بذكر مولد الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، فقال: هو الشيخ العلامة المحدث الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرناؤوطي، وهذا نسبة إلى مولده حيث ولد في مدينة اسمها أشقودرا في ألبانيا في ألبانيا، وقال ولد في أشقودرا مدينة ألبانية على بحيرة شقودرا أو شقودر في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري عام 1332 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر به أبوه إلى الشام، يعني العائلة كلها هاجرت من ألبانيا التي اكتسحها الحكم الشيوعي، ففر خاصة أهل العلم منهم هاجروا إلى بلاد الشام، واستقرت هذه العائلة بالشام. فالشيخ عليه رحمة الله هو ألباني الأصل، شامي المنشأ والحياة. وقال توفي بعمان، وهي آخر ما استوطنه الشيخ عليه رحمة الله بعد خروجه من الشام، لما وقع له فيها نوع من الامتحان والبلاء بسبب وشاية الواشيم، ففر بنفسه إلى عمان واستقر بها حتى توفاه الله جل وعلا عام 20 بعد المئة الرابعة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: حبب أو حبب الله إلى قلبه علم الحديث، أي إلى قلب الشيخ الألباني، بعد مقالات قرأها للسيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار، فأقبل على دراسة الحديث. الشيخ وقعت بين يديه نسخة لمجلة المنار، فقرأ فيها مقالا ماتعا لمحمد رشيد رضا، كان هذا سببا في رغبته وإقباله على علم الحديث. كانت هذه البداية، كانت هذه البداية. وهذا يقع للكثير من العلماء والأئمة من مثل هذا الأمر، بسبب كتاب يكون أو مقالة تكون سبب لتحوله في حياته العلمية والمنهجية. فأقبل الشيخ على دراسة الحديث وعلومه، وترسم منهج أهل الحديث، حتى خالط بشاشة قلبه، فما عاد يعرف إلا بالحديث وطريقته وأهله مذهبا ومنهجا. فهو رجل الحديث، وإمامه السائر على منهج السلف الصالح. الذي ميز هذه الترجمة كما قلت أنها ترجمة مبتكرة، أن الشيخ بازمول عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد ترجم للشيخ الألباني من خلال مبحث ذكر فيه جملة من الطعونات تعرض لها الشيخ الألباني طيلة حياته العلمية الدعوية، ومن خلال دفاعه ورده على هذه الطعونات كان يترجم للشيخ، كان يترجم للشيخ في بيان جهوده، في بيان شيوخه وما إلى ذلك. هذه الطعونات التي قام عنها الشيخ بازمول، وقد تعرض كحال غيره من أئمة الدين، يعني هذا ليس بالأمر الغريب أن يتعرض أهل العلم لطعونات الطاعنين، هذه ما أكثرها، سواء بالنسبة للمتقدمين أو المتأخرين. إذا كان مثل هذا الإمام الذي ملأ بعلمه الدنيا وأحيى الله جل وعلا بسببه هذا العلم الشريف المبارك، فعاد إقبال الناس إليه وعلى الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة الأول في خدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجهود وهذا العلم لم يشفع لدى الخصوم في عدم الطعن في هذا الإمام، وكانت هذه الطعونات كما قال الشيخ كحال غيره من أئمة الدين، لعداوات وخصومات ورمي بأمور، وخلاصة ما رموه به أن قالوا عنه، أي عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا عنه أولا أنه مرجئي، وقالوا عنه ثانيا أنه محدث ليس بفقيه، وقالوا الحمد لله، وقالوا لا علم له بالأصول، وقالوا كذلك لا شيوخ له، وقالوا شاذ منفرد مخالف لما عليه الناس، أي
يقصدون لما عليه العلماء، بمعنى أنه صاحب شذوذات. وهذه سمعناها من بعض أدعياء العلم عندنا، قال الشيخ الألباني له شذوذات ينبغي أن يتفرد أو أن يتفرغ بعض طلبة العلم لتتبعها وبيانها، يعني لتتبعها وبيانها وفضح الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا فيها. يعني هذا المتفيق لما نصحناه في هذا الأمر وبينا له خطأه فيه بقي على إصراره ومكابرته ودافع على رأيه بالطريقة المعهودة من قبل هؤلاء، أنا كان قصدي وكان مقصودي، يقعون في الطامات ثم يتعللون بالمقاصد، هذه طريقتهم وهذه عادتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن هذه الطعونات كذلك التي قيلت في الشيخ ظلما وعدوانا، أنه لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم، ومن هذه كذلك أنه ظاهري المذهب، ومنها كذلك متساهل في التصحيح. يعني هذا بالنسبة لأولئك الذين يزعمون الاشتغال بالحديث، قالوا متساهل في التصحيح، وهذا للتقليل من شأنه ورد جهوده حتى لا يعول عليه في هذه المسألة، يعني في التصحيح والتضعيف. والتساهل في مثل هذا الباب يعتبر عيب من العيوب عند المحدث، والاعتدال دائما وأبدا هو الحسنة التي تكون بين السيئتين في كل شأن من الشؤون وفي كل علم من العلوم. هؤلاء الآن الذين اتخذوا منهجا واضحا اليوم يقللون من علم الشيخ، بل قصدهم ضرب جهود الشيخ، حتى أصبح الكثير منهم يتقصد عدم ذكر تخريجات الشيخ أو أحكام الشيخ على الأحاديث، حتى في بعض ما يحققونه، حتى أصبحنا نميز بين هؤلاء وغيرهم. إذا رأينا كتابا من الكتب سواء كان حديثيا أو فقهيا أو ما إلى ذلك من الكتب التي فيها التخريجات ولا نجد ذكر ولا إشارة إلى تخريجات أو أحكام الشيخ الألباني، علمنا أن هؤلاء من أصحاب ذاك المنهج المنحرف، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مما قيل في حق الشيخ كذلك ظلما وعدوانا من مثل هذه الطعونات، قال الشيخ محمد بازمون وفقه الله جل وعلا أنه قيل فيه أنه متناقض في أحكامه على الحديث، وهذه النتيجة وصلوا إليها من خلال تراجعات الشيخ. حسنات أمثال هؤلاء تعتبر عند هؤلاء سيئات، وهذا لجهلهم وسوء مقاصدهم، جعلوا التراجع أو الرجوع إلى الحق أو التصويب والتصحيح جعلوه تناقضا في الأحكام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا مما وفق الله إليه هذا الشيخ وميز الله تبارك وتعالى به هذا الشيخ عن غيره، أنه رجاع لحدود الله تبارك وتعالى، معترف بتقصيره إن وجد،
أو بسهوه إن حصل، وهذا جهد بشري، وأي جهد بشري قد تعتريه مثل هذه الآفات. هذه الجملة وآخرها قال لا يهتم بنقد المتن، يعني اهتمامه بالإسناد فحسب، أما المتن فهو قيل ليس بفقيه فيه، وليس لعارف بمعانيه، وليس لناقد له، وكأنه يجوز لنا نقد المتن. ولكن ربما قصدهم العلة التي تكون متعلقة بالمتن لا بالسند، كالشذوذ مثلا أو ما إلى ذلك، هذا يتهمون به الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكانت بعد هذه الجملة من الطعونات التي ذكرها، وربما توجد غيرها، ولكن الشيخ اختصر على أهمها وأبرزها. كانت بعد ذلك، لأنه بعد هذا المبحث تناول مبحثا آخر جزاه الله جل وعلا فيه خير الجزاء، وهو الواجب على كل صاحب حق أن يكون ذابا عن أعراض العلماء، مدافعا عنهم، مبينا فضلهم في الأمة. وهذا صنيع الشيخ بازمول حافظه الله جل وعلا، حيث رد على هذه الطعونات كلها، وكانت في ردوده جملة من المباحث متعلقة بمباحث عقدية، كرده على التهمة للشيخ الألباني بالإرجاء، مبحث في العقيدة ماتع، ورده على قولهم محدث ليس بفقيه، بيان لفضل هذا الإمام ولجهوده، وهذا من ترجمته. في رده كذلك على فرية أن الشيخ لا علم له بالأصول، ذكر جهوده وعلومه التي درسها، وبين ما درس من كتب الأصول، أي الشيخ الألباني عليه رحمة الله، في حلقاته ودروسه أيام كان في بلاد الشام. ذكر كذلك في دفاعه عن الشيخ بأنه لا شيوخ له، مبحثا متعلقا بترجمته كذلك، والذي من خلاله أبرز أهم شيوخ الإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، بدءا بأبيه الشيخ الحاج نوح عليه رحمة الله، حيث درس عليه كما قال المترجم، حيث درس عليه كتاب الفقه الحنفي مختصر القدوري، وقرأ عليه القرآن وختمه على يديه، وقال كذلك ودرس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح، فهذا يعتبر كذلك من شيوخه في الفقه الحنفي، ودرس عليه شذور الذهب في النحو وبعض كتب البلاغة، وكان يحضر الشيخ عليه رحمة الله لندوات الشيخ العلامة محمد بهجة البيطار عليه رحمة الله في الشام، مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق. وبين الشيخ كذلك من لقيهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله من مثل الشيخ محمد راغب الطباخ عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ميز هذه الترجمة للشيخ الألباني التي أظهر فيها الشيخ باز مول عليه رحمة الله جل وعلا جهود هذا الإمام وعلومه التي درسها وما إلى ذلك، ويعني ربما تكفينا الإحالة إلى هذه الترجمة حتى يقف عليها أبناؤنا وإخواننا ويستفيدوا مما كتبه الشيخ باز مول وفقه الله جل وعلا لكل خير، وهي ترجمة أنصح أبنائي وإخواني بالاستفادة منها، وهذا يفيدنا في قضية لا ينبغي علينا أن نستهين بمثل هذه المباحث المتعلقة بتراجم العلماء. ولذا فإننا ننصح دائما أبناءنا وإخواننا بحسن الاستفادة من تراجم العلماء والأئمة، وأنا كنت دائما أنصح إخواني بمدارسة كتاب السير للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو كتاب عظيم في بابه، ويستفيد طالب العلم عند دراسته لتراجم أمثال هؤلاء، يعني تقوى همته في الطلب وتحسن نيته في الطلب كذلك، يستفيد هديا ويستفيد سمتا هؤلاء العلماء. وإن لم نخالطهم بأنفسنا فإننا نخالطهم بأنفاسنا من خلال وقوفنا على مآثرهم وحسن سيرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بالمقدمة، ألا وهي الإفادة من ترجمة الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا الإمام الذي ترك لنا هذا العلم العظيم الذي نحن الآن بصدد دراسة ومدارسة شيء منه. مما ينبغي كذلك أن نبدأ به هذه الحلقات ما تعلق بموضوع هذا المتن، ألا وهو موضوع الصلاة، هذا الركن العظيم من أركان ديننا. وارتأيت في هذا الباب أن نبدأ بما ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأه بذكر أهمية الصلاة، وبدأ بمقدمة طيبة في هذا الباب، فقال بعد خطبة الاستفتاح: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر، والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بهذه الوظيفة حق القيام، فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا،
حتى أنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إنما صنعت هذا يعني من صلاتي على المنبر حتى يكون ظاهرا بارزا لأصحابه، قال لتأتموا بي. والإمام جعل ليؤتم به كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه الصلاة زيادة على الائتمام به قال لتعلموا صلاتي، يعني إضافة إلى الائتمام، تتعلموا هذه الصلاة، تأخذوها مني امتثالا لقوله كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. بروزه وظهوره من على منبره يراه كل أصحابه، وأوجب علينا، قال الشيخ، وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. العهد أنه يحافظ عليها، أنه يحافظ عليها بمثل هذه الصفة، بإحسان وضوئهن وبصلاتهن لوقتهن وبإتمام ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، بهذا يكون قد أدى ما أمر به وحافظ على صلاته حق المحافظة. بعد ذلك تكون النتيجة كان له على الله عهد أن يغفر له، أن يغفر له ذنوبه، لأن من أعظم فوائد الصلاة أنها مكفرة للذنوب والسيئات، مكفرة للذنوب والسيئات بفضل الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله جل وعلا، وهذا كان درس من دروس الشيخ، قراءة أو تدريس كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم كذلك الذي خدمه الشيخ، وهو من أفضل كتبه كذلك، صحيح وضعيف كتاب الترغيب والترهيب، كان فائدة، كان درس من دروس الشيخ، قال للحافظ المنذر رحمه الله، وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة، يعني من خلال ما أورده الحافظ المنذري في هذا الكتاب من الأحاديث العظيمة في بيان فضل الصلاة، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا، بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك أي نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكسب له منها إلا عشرها، ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا بقدر إحسانه في صلاته، في صلاته ربما ينصرف ولم ينل من أجر وثواب هذه الصلاة إلا العشر فقط، إلا العشر فقط، وهذا بسبب تقصيره في صلاته، وربما ينصرف وليس له من الأجر والثواب إلا التسع فقط، وهكذا حتى قال: إلا نصفها. والمتقن فيها والمحسن لما أمره الله جل وعلا فيها قد يفوق ما يناله من صلاته بعد انصرافه منها، قد يفوق النصف أو قد يقارب التمام والكمال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن إقامتها والاجتهاد فيها، وهذا لما فيها من عظيم الأجر والثواب. قال الشيخ: ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن تكتب أو يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. هذه الفائدة العظيمة في الإقبال على تعلم كل ما يتعلق بأصل، يدل على أهمية هذه العبادة العظيمة، على أهمية الصلاة، أن الله تبارك وتعالى شرعها في كل الملل السابقة والأديان السابقة لدين الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبمعنى أن الله جل وعلا أمر بالصلاة مريم عليها السلام، وهي من بني إسرائيل، أمرها بالقنوت لله جل وعلا وهو طول القيام في الصلاة، وأمرها بالسجود والركوع وهي من أركان الصلاة، وهذا دليل أهميتها وأنها الصلة بين العبد وربه جل وعلا. أهمية الصلاة تكمن في فرضيتها، فإن الله تبارك وتعالى قد فرضها على هذه الأمة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة عظيمة، وهي ليلة المعراج، الليلة التي عرج به إلى السماوات العلى، عرج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جبريل حتى وصل إلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا
ملك مقرب. حين ذاك أمره الله جل وعلا بها أن يأمر بها أمته، فالله جل وعلا أخر فرضية الصلاة إلى هذه الليلة المباركة، ثم فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة. فهذا يدل على، وهذا ما وجد في عبادة من العبادات التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، عبادة فرضت في أعلى مكان قد يصل إليه بشر وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت فرضيتها من غير واسطة، من غير واسطة، وكانت كذلك أول ما فرضت على أمة النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، 50 صلاة فراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فجعلها 5 × 50 في أجرها وثوابها. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراجعته، أي راجع الله عز وجل، فقال هي 50 وهي 50، أي هي 5 في أدائها وفعلها، وهي 50 في أجرها وثوابها. وفي رواية مسلم أن الله قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية للنسائي 50 × 50، فقم بها أنت وأمتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، وهو فضل زائد على عموم ما جاء في أن الله عز وجل يضاعف أجر وثواب الأعمال عنده كما قال، كما أفاده الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال في كتابه الشرح الممتع، فكأنما صلى 50 لما ذكر حديث أنها 50 × 50، وقال وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. هذه الفائدة الزائدة بالفعل، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ العثيمين وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبلها أو ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة، ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة لما ميز الله عز وجل به هذه العبادة الجليلة، ألا وهي الصلاة التي
عرفها الفقهاء بقولهم أولا عرفوها لغة أنها الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. المقصود بصلاة النبي لأمته الدعاء لهم. أما في الشرع قيل هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن شئت قال الشيخ العثيمين فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال الشيخ أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قال فهذا فيه قصور، بل لا بد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات، وهذا هو الأصل وهو المطلوب. هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة التي تناولها الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا بهذا التصنيف وبهذا البحث المفصل المفيد، إفادة عظيمة جدا. سنقف على هذه الأحكام وما جاء من ذكر لتفاصيلها في هذا الكتاب الماتع المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن تكون متابعة الأبناء والإخوان لنا من خلال هذه الإذاعة مع هذا المتن متابعة نافعة مفيدة بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة لما أردنا الشروع فيه متوكلين على ربنا عز وجل مستعينين به تبارك وتعالى، وخاصة لما رأينا أن ربما دروس الإذاعة تفتقر لدرس في الفقه، اخترنا أن يكون موضوع الفقه متعلق بهذه العبادة العظيمة ومتعلق بهذا الكتاب النافع. صلى الله عز وجل أن يتغمد مصنفه برحمته الواسعة وأن يعظم أجره ومثوبته عنده وأن يجعله من صالح أعماله. وهذا الذي يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا من العلم الذي تركه وخلفه هذا الإمام وتركه من بعده تنتفع به أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة والأجر وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، نستودعكم الله جل وعلا، نستودعكم الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.